أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أهلا وسهلا في دراية الحديث التطبيقي. يقع أولا في مقدمة نبين فيها عدة أمور. الأمر الأول تسمية هذا العلم بدراية الحديث. الأمر الثاني تعريف الدراية. والأمر الثالث نشأة هذا العلم. والأمر الرابع التأليف في علم الدراية والتدوين في علم الدراية. الأمر الخامس التفرقة بين عدة علوم يتوهم منها التداخل فنبين فهرس للعلوم التي يمكن أن يتوهم أنها متداخلة. والأمر السادس أهمية علم الدراية والرجال وبيان بعض المصطلحات. النقطة الأخيرة بيان المصطلحات الأولية لعلم الدراية. النقطة الأولى وهي تسمية الدراية. هذا العلم سمي بأكثر من اسم، أشهرها علم الحديث. ودراية الحديث بمعنى العلم. نحن بالعام ماذا نقول؟ أما أقول لك مثلا جاء فلان تقول أدري. أدري من الدراية، الدراية من العلم، يسمى بعلم الحديث ويسمى بدراية الحديث ويسمى بأصول الحديث. لم يطلق هذه التسمية، هذه الأسماء هي التي أطلقت على هذا العلم كمعنى نعم، لكن كاصطلاح لم يطلق فهم الحديث. في اصطلاح المؤلفين والمدونين لهذا العلم أطلقوا هذه التسميات: دراية الحديث، علم الحديث، وأصول الحديث. ويختصر ويقال الدراية. بعض الأحيان يقال علم الدراية، مع أن كلمة دراية بمعنى شنو قلنا؟ علم. يقال علم الدراية، يعني كأنه علم العلم لو أردنا أن نبين معناها اللفظي. لكن اصطلحوا على هذا العلم بأنه دراية، دراية الحديث. أو يطلق اختصارا يقال علم الدراية. على كل حال هذه اصطلاحات وردت في ألسنة المؤلفين والمصنفين. الأمر سهل. النقطة الثانية تعريف هذا العلم. عرفه الشهيد الثاني بأنه علم، علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها. علم يبحث عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها، وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه والمردود. وبعبارة المقبول والمردود، ليعرف المقبول منه والمردود. وبعبارة أخرى طرحها العلامة الطهراني صاحب الذريعة، أنه علم يبحث عن أحوال وعوارض السنة، وعوارض السنة. من هنا يتضح أن الفارق بين علم الدراية وعلم الرجال هو أن علم الرجال علم يدرس مفردات السند، يعني رواة السند، وعلم الدراية والحديث يدرس السند ككل. فمثلا إذا قلنا محمد بن يعقوب الكليني بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن الحسين مثلا بن محمد، البحث في مفردات السند، المفردة الأولى، المفردة الثانية، المفردة الثالثة، هذا البحث ماذا؟ رجالي. أما البحث عن السند ككل بأن أقول هذا سند صحيح، هذا سند صحيح أو ضعيف أو هذا يعبر عنه ماذا؟ بحث درائي، بحث في دراية الحديث. وكذلك البحث الدرائي يشمل ماذا؟ البحث في هذه الوثائق، هل محمد بن يحيى العطار عاصر محمد بن يعقوب كي ينقل عنه او لا؟ فاذا لم يعاصره فهذا مسند، اما اذا لم يعاصره فهو مرسل. هذا البحث بحث عنوان درائي. ان يشكر ايضا الرجال، ان لا يشكر الرجال الدرايه. الدرايه في الواقع هي ماذا؟ نتيجه البحث الرجالي. أنت تبحث في السنة رجالية، تعرف محمد بن يعقوب ثقة أو لا، عاصر محمد بن يحيى أم لا، نقل عنه، هذه الأمور تسمى بحث رجالي. نتيجة البحث الرجالي أن تعطي نتيجة أن هذا السند سند صحيح أو ليس بصحيح، هذه النتيجة نتيجة درائية. فإذن البحث الدرائي متأخر عن البحث الرجالي، البحث الرجالي في المرتبة الأولى ثم البحث الدرائي. فإذن الفرق بين علم الحديث وعلم الرجال هو أن علم الرجال يدرس مفردات السند، وعلم الحديث يحكم على السند ككل، أن هذا السند سند صحيح أو ليس بصحيح، حسن، موثق، وغير ذلك من الاصطلاحات. ولو أردنا أن ندخل ذلك في قياس منطقي فسوف نقول هذا سند مثلا، هذا سند رجاله إمامي هذا سند رجال وعد الإمام، زائد أن كل سند رجاله عدول إمامية فهو صحيح. هذا البحث بحث ماذا؟ كل هذا سند، ماذا أقول؟ هذا سند رجال وعد الإمامية، من أين أستنتج هذه النتيجة أن هذا السند رجال وعد الإمامية؟ من البحث الرجال، هذا بحث رجال. هذا هذه النتيجة أن كل سند رجال وإمامية فهو نتيجة صحيح، هذا بحث رجال. هذا من الحديث صحيح.
هذا السند صحيح.
هذا النتيجة. فإذا البحث الجرائي نتيجة البحث الرجالي. انزل أن كل حديث صحيح فهو حجة. هذا البحث أي بحثه؟ الأصول. علم الأصول في أصول الفقه نادر أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. فإذا لاحظوا الفقيه إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي من هذه الرواية يحتاج بحث رجالي ثم بحث في علم الدراية ثم بحث في علم الأصول كي يستند إلى هذه الرواية يستنبط منها الحكم الشرعي. من هذا نقول أن هذه مقدمات للفقيه. لا يكون الفقيه فقيهان حتى يكون مطلعا على علم الرجال مطلعا على علم الدراية ومطلعا اطلاعا له عالما ومجتهدا في علم الرجال والدراية والأصول. إذا يحتاج إلى بحث رجالي هذا الأول ثم يحتاج إلى بحث درائي ثم إذا دراية أعطاك النتيجة قال لك هذا الحديث الذي يرويه الإمام العدول حديث يسمى في علم الدراية صحيح. خب نأتي ما هو الدليل على أن الحديث الصحيح حجة؟ هذا يتكفل به علم الأصول. إذن المقدمة الأولى وهي أن هذا السند رجال هو عدول إمامية يتكفل بها علم الرجال. المقدمة الثانية أن كل سند رجال هو عدول إمامية سند صحيح يتكفل بها علم الدراية والحديث. النتيجة أن هذا السند صحيح حجة يتكفل بها علم الأصول. فإذا الخلاصة أن علم الرجال نثبت به قيمة الرواة وعلم الحديث نثبت به قيمة الرواية. لاحظوا الفرق. الفرق أن علم الرجال ينصب على ماذا؟ علم الرجال ينصب على الرواة وعلم الحديث ينصب على الرواية. علم الرجال حكم على الرواة تقول هذا الراوي ثقة هذا الراوي ضعيف. علم الحديث حكم ينصب على الرواية تقول هذه الرواية صحيحة هذه الرواية حسنة هذه الرواية ضعيفة وهكذا. ولا تستطيع أن تحكم على الرواية إلا إذا كنت عالما بالرواة. هذا هو الحديث النقطة الثانية. النقطة الثالثة قلنا ما هي النقطة الثالثة؟ نشأة هذا الحديث تأريخ علم الدراية. ما يعد من مبادئ من المبادئ العامة لعلم الدراية ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية. اعقلوا الحديث اعقلوا من العقال عقل الدابة ربطها يعني كان يقول تثبتوا من الحديث اضبطوا الحديث اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا رعاية لا عقل رواية. يعني أمير المؤمنين يريد أن يقول لا أنه تنقل الخبر من دون رعاية ومن دون ضبط. اعقلوا الحديث عقل رعاية لا عقل رواية. لا تكونوا مجرد رواة ونقل فقط وإنما لابد أن تكونوا رعاة للحديث والخبر. اعقلوا يعني هذا معنى من المعاني ضبط الحديث الدقة في نقله انقل قله عن ثقة مثلا أو قله عن شخص وهكذا، يعني ضبطه من جميع جهاته. قال فإن رواة الحديث، تكملة الرواية، فإن رواة الحديث كثير ورعاته قليل. وكذلك مما يعد من المبادئ الأولية لهذا العلم، يعني نستفيد من هذه الرواية ماذا؟ الأمر اعقلوا أمرا، الأمر بضبط الحديث و التثبت والضبط في الناقل، وهذا ما سيتكفل به علم الدراية. علم الدراية كما سنلاحظ يعطينا مبادئ وقواعد لحفظ وضبط الحديث والتثبت في نقل الرواية. كذلك من الروايات التي وردت في هذا المجال ما رواه محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معاني فلا بأس. محمد بن مسلم يسأل الإمام أننا نسمع منك الروايات نريد ننقلها لرواة آخرين فنزيد في الحديث وننقص، لا ننقل نص الحديث، نقل بالمعنى. الإمام قال ما إذا كنت تريد المعنى تريد معاني فلا بأس بذلك. الرواية الثالثة أيضا التي هي من المبادئ،
أنا قلت معنا الآن أن ننقل ويسأل هل معنا أو أنه ذكر الجريمة
ونقل المعنى؟ لا، ظاهرا أنه نقل
عليه.
نعم نقل، فهو يريد أن يتأكد أن هذا الفعل الذي صدر منه لا بأس به أو فيه بأس. الرواية الثالثة ما رواه زرارة ابن أعين عليه الرحمة، وهو الحديث المشهور الذي مر عليكم في علم الأصول، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت فإنهما معا مشهوران، قال عليه السلام خذ بأعدلهما وأوثقهما في نفسك. هذه الرواية طويلة طبعا، احنا اخترنا منها مقطع مرت عليكم في بحث التعارف في الأصول. إذا هذه الروايات تعتبر من المبادئ العامة لعملية ضبط الحديث وتأسيس قواعد لهذا العلم. أما بالنسبة لي تاريخ هذا العلم أي علم الدراية،
أي
نعم، يعني نريد أن نقول أن النشأة هي موجودة بذورها من كلمات العلم عليهم السلام، أي نعم. وأما بالنسبة لي كعلم مدون مصنف مؤلف، هذا ما الآن نريد أن نتحدث عنه. فهناك فرق بين مرحلة النشأة ومرحلة التعليم، مرحلة الولادة ومرحلة التدوين والتأليف. في جانب التأليف يذكر ابن النديم في كتابه المعروف بفهرست ابن النديم، ابن النديم نون دال ياديم نديم، نعم ابن النديم محمد ابن النديم، كتابه مشهور معروف الفهرست، يذكر بأن آبان ابن تغلب الكوفي عليه الرحمة، آبان ابن تغلب المتوفى سنة 141 وهو من أصحاب الأئمة المشهورين المعروفين، ألف كتابا باسم الأصول في الرواية على مذهب الشيعة، الأصول في الرواية على مذهب الشيعة. هذا الكتاب لم يصل لنا، لكن ظاهر هذا العنوان الأصول في الرواية على مذهب الشيعة أنه ماذا؟ يريد أن يؤسس أصول وقواعد للرواية على مذهبنا نحن الشيعة الإمامية. فيمكن أن يكون هذا من أقدم ما وصل إلينا كعنوان، الكتاب لم يصل إلينا، كعنوان من أصحاب الأئمة عليهم السلام. وكذلك كتاب اختلاف الحديث لمحمد بن أبي عمير الأزدي المتوفى، ذكر ابن جيهان الحديث لمحمد بن أبي عمير المتوفى 217 هجري عن محمد بن أبي عمير، هذا معروف مشهور الذي قيل في حقه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. هذا يوجد في ترجمته عنوان هذا الكتاب اختلاف الحديث، وهذا مرتبط بعلم الدراية أيضا، فكما سيأتي إن شاء الله من أقسام الحديث، الحديث المختلف أو اختلاف الحديث. وفي الحقبة المتأخرة لا ننسى نشير إلى هذه النقطة، وفي الحقبة المتأخرة والزمان المتأخر نجد عدة تأليفات في علم الدراية، منها كتاب شرح أصول دراية الحديث للسيد علي النيلي من تلامذة العلامة الحلي، شرح أصول دراية الحديث سيد علي النيلي من تلامذة العلامة الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري. هذا الكتاب من عنوانه شرح أصول، يعني أن هناك كتاب أسبق منه اسمه أصول دراية الحديث وهو شرحه. هذا الكتاب ظاهرا لم يصل لنا ولم يعرف لماذا، وكتاب الشرح أيضا ظاهرا لم أجد أنه ما يظهر أنه وصل إلينا، بل في بعض التصريحات أنه لم يصل إلى زماننا هذا. لعل ما كتبه، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني ما كتبه الشهيد الثاني عليه الرحمة من أعلام القرن العاشر الهجري، توفى سنة 966. ما كتبه الشهيد يعتبر، الآن سنذكر اسم كتاب الشهيد، ما كتبه الشهيد الثاني يعتبر به استقر علم الدراية. وكان في الحوزات في الأزمنة السابقة تدرس دراية الشهيد. الشهيد ألف كتاب الدراية في صفحات معدودة ثم شرحه هو نفسه الشهيد، فجعله مثل الشرح المزجي. كيف اللمعة؟ كتاب اللمعة الدمشقية، اللمعة الدمشقية المثل لمن؟ الشهيد الأول. الشهيد الثاني شرحها شرحا مزجيا وسماها الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية وبشرح مزجي. كذلك الدراية، الشهيد الثاني نفسه كتب المزج ثم بعد ذلك شرح هذا المتن شرحا مزجيا. اسم الكتاب الدراية، اسم الشرح الرعاية في علم الدراية، الرعاية في علم الدراية، وبعض النسخ مكتوب عليها الرعاية في شرح البداية. يعني ذاك سماه البداية في علم الدراية الأصل المتن، مثل الشهيد الأول الشهيد الثاني، المتن يسمى البداية، الشرح الرعاية في شرح البداية. كل للشهيد الثاني، كل المتن والشرح للشهيد الثاني. ربما تجدون بعض الطبعات مختلفة بأسماء مختلفة، هو كتاب واحد، بعضها مكتوب عليها الرعاية في شرح البداية، بعضها مكتوب عليها الرعاية في علم الدراية، ونفسه واحد، كتاب واحد. وطبع طبعة
في شرح البداية
في شرح البداية، الرعاية الآصل الماتن اسمه البداية، والشرح اسمه الرعاية في علم الدراية، هذا عنوان. عنوان ثاني له نفس الكتاب، لا، الرعاية في شرح البداية، يعني عنوانين للكتاب.
والأصل
اي سم بعض النسخ المطبوعة مكتوب علم الدراية فقط، بعضها لا، البداية في علم الدراية. وكله كتاب واحد، وان اختلفت تسميات هذا الكتاب. فاذا هناك اصل للشهيد الثاني سماه البداية، ثم شرحه وسماه الرعاية. ودفتر تثبيقات طبع الشرح مع المتن، لأن المتن مزج، طباعة جدا محققة وجيدة، لأن في عدة طبعات، في طبعة محققة من قبل السيد المدني، السيد أحمد مدني، وطبعات متعددة، لكن أفضل طبعة ربما محققة ومفهرسة ومنقحة طبعة دفتر تثبيقات، مؤخرا طبعت في السنوات المتأخرة. هذا يعتبر هو الكتاب الأصلي والأساسي في علم الدراية، ولذا من الضروري المراجعة إلى هذا الكتاب، لأننا سوف نحن نعتمد عليه أيضا كمصدر أساسي في البحث إن شاء الله تعالى. هناك عدة كتب أيضا دونت بعد تدوين الشهيد الثاني عليه الرحمة، منها كتاب وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. هذا الكتاب ألفه الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي، وهو كتاب مطبوع أيضا وموجود بين أيدينا. اسم الكتاب وصول الأخيار، وصول إلى أصول الأخبار، يعني أنتم الأخيار الرواة، طريقكم إلى أصول الأخبار والروايات. هذا كتاب موجود لأنه ليس كثير الانتشار كالدراية، مطبوع موجود في قول. كتاب الآخر وهو كتاب مهم ويعتبر في المرتبة الثانية بعد بداية الشهيد، الوجيزة في علم الدراية للشيخ بهاء الدين العامل، وفي فترة من الفترات كان يدرس في الحوزات، الوجيزة في علم الدراية للشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي، يعني معروف الشيخ البهائي، الشيخ البهائي عنده كتاب الوجيزة في علم الدراية، وهو كتاب مشهور. وهذا الكتاب الوجيزة عليه شروحات أيضا متعددة. عليكم السلام. كتاب موجود، نعم هذا الكتاب مطبوع موجود، أنا عندي موجود الوجيزة، موجود شروحات على الوجيزة مطبوع في نفس كتاب واحد. الكتاب الأخير الذي نذكره كمصدر من مصادر علم الدراية كتاب مقباس الهداية في علم الدراية للشيخ العلامة عبد الله المامقاني عليه الرحمة، وهذا الكتاب طبعته مؤسسة آل البيت. شيخ عبد الله المامقاني صاحب مقباس الهداية، نعم، متوفى سنة 1351، يعني مقباس الهداية يختصروا في الكتب المقباس، مقباس الهداية في علم الدراية. هذه ربما أهم الكتب الأساسية، طبعا الفترة المتأخرة مع كتب متأخرة، أنتم ربما إذا راجعتم من المكتبات في قسم علم الدراية تجدون كتب عديدة، لكن هذه الكتب الأساسية التي يرجع إليها في علم الدراية. هذا بالنسبة لما كتب من قبل الإمامية، الشيعة الإمامية. وهنا نقطة لا بد من الإشارة إليها، وهي تدوين لعلم الدراية عند المدرسة السنية، مدرسة الخلفاء. التدوين عندنا لعل بدايات القرن الثامن الهجري، يعني إذا جعلنا الشيخ السيد علي النيلي الذي ذكرناه قبل قليل هو أول من دون، وهو من تلامذة العلامة الحلي عليه الرحمة، فسيكون في القرن الثامن الهجري، هذا أول المدونات. طبعا إذا قطعنا النظر عن آبان ابن تغلب، كتاب آبان ابن تغلب ومحمد بن أبي عمير، لأنه حتى ما وصل إلينا ولم يدون كعلم أصول بعض القواعد، أما كعلم ومنهج وفهرس كما هو الآن اليوم لم يكن كذلك، لأن رواة الحديث أبان بن تغلب وغيره كانوا يجمعون الروايات والأحاديث التي تصب في هذا المطلب، فهو كتاب روايات في الواقع، يعني هو لا يؤلف، هو يجمع الروايات عن أهل البيت عليهم السلام التي ترتبط بالحديث، مثل الروايات التي نقلناها قبل قليل، نقلنا ثلاث روايات، عقل الخبر، عقل رعاية الله، نقل أو لا عقل رواية، وغيرها من الأحاديث والروايات التي تصب في هذا المعنى. فإذا التدوين عندنا نحن الإمامية ممكن أن نقول أنه في القرن الثامن الهجري، بينما في مدرسة الخلفاء وعند العامة أول من دون عندهم القاضي أبي محمد المتوفى سنة 360 هجري، القاضي أبي محمد متوفى 360، حيث ألف كتاب، وهذا الكتاب موجود وصل إلينا وموجود في الأقراص المدمجة في مكتبة أهل البيت، وفي الأقراص الموجودة هذا الكتاب موجود أيضا، وممكن حتى في الإنترنت واهما أن أهم وجدتها، ممكن البحث وكتب الحديث موجودة، أكثرها العامة موجودة على شبكة الإنترنت. على كل حال ألف كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث والراعي، المحدث الفاصل بين الراوي والراعي، ولعل هذا المعنى مأخوذ من رواية أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا لعله أول من دون عند العامة. فيكون التأليف عندهم أسباق القرن الرابع الهجري، لأن هذا توفي سنة 360، يعني في القرن الرابع الهجري، بينما نحن القرن الثامن الهجري، يعني 4 قرون، يعني 400 سنة بيننا وبينهم، فهم أسبق تأليفا في علم الدراية. والسبب في ذلك يعود إلى أن أهل السنة كانوا يعتمدون على الحديث المروي عن طريق الصحابة الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الحديث الذي يحتج به. وممكن أن نقول أنه استمر إلى عهد الصحابة، يعني عهد النبي وعهد الصحابة، وانقطع بعد عهد الصحابة، انقطع المصدر، مصدر الأحاديث، فبدوا ينقلون فقط. بينما نحن الإمامية مصدر الحديث عندنا بقي واستمر إلى زمان الإمام العسكري عليه السلام، بل وإلى زمان الغيبة الصغرى للإمام الحجة. نحن كنا في غنى لا نحتاج، أحاديث النبي وأحاديث الأئمة نأخذها مباشرة من الإمام عليه السلام في القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع إلى زمان الغيبة الصغرى. فلم نكن نحتاج أن نضبط الحديث وأن نجعل قواعد وأسس للحديث، لأننا في غنى عن ذلك، لأن مصدر الحديث عندنا موجود وهو شخص الإمام سلام الله عليه يعني. بينما السنة أهل العامة بوفاة النبي صلى الله عليه وآله انقطع مصدر الحديث فبقي عهد الصحابة فقط. فإذا يتعاملون معه معاملة الأحاديث والروايات. هذا إن شاء الله سيأتينا أيضا في الحديث حول كتب السنة والتدرج التي مرت بها، هذا سيأتينا إن شاء الله. إذا سوف نتعرف على كتب الحديث عندنا نحن الإمامية وكتب الحديث عندهم، لأن البحث في دراية الحديث التطبيقي كما قلنا والمقارنة بيننا وبينهم في كتب الحديث.
الكتب التي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام
يعتبر، لا يعتبر، نعم هذا لا يعتبر علم، يعني ليس كلامنا الآن في الروايات، في دراية الحديث، أصول الحديث، يعني القواعد التي تضبط الحديث، وليس كلامنا في الحديث، ليس كلامنا في كتب الروايات. فإذا السبب يعود إلى أن يعني السبب في أسبقية العامة علينا الحاجة، والحاجة كما يقولون أم الاختراع، هم احتاجوا أن يضبطوا القواعد والأسس للحديث، فألفوا قواعد وروابط للتوثيق ونحو ذلك في بدايات القرن الرابع الهجري، بينما الشيعة استمر عهد النصوص عندهم إلى زمان الغيبة، ولذلك لم تظهر المدونات عندنا إلا في الفترة المتأخرة. ومن هنا قيل أن ما كتبه الشهيد الثاني في علم الدراية متأثر بالعامة، وهذا بالمراجعة بين ما كتبه الشهيد وبين كتب الحديث، كتب الدراية عند السنة، نجد أن هناك تأثر واستفادة من كتب الدراية عند العامة، لكن بما يتناسب مع الضوابط للحديث عندنا نحن الإمامية. أقول تأثر، لا أقول أنه أخذ كل الأمور من السنة. ومن هنا بعض العلماء مثل السيد أحمد الخميني، السيد عفوا السيد مصطفى، الشهيد السيد مصطفى ابن الإمام الخميني عليهم الرحمة، في كتابه علم الأصول له عبارة قاسية جدا عن علم الدراية، أن هذا العلم لا يحتاج للفقيه، وهذا علم جاء من التأثر بمدرسة الخلفاء ومدرسة السنة. طبعا الآن هذه عبارته المذكورة في كتاب تحرير الأصول ممكن أن تناقش، لكن في الجملة لها وجه من جهة أن هناك تأثر فيما كتبه الشهيد عليه الرحمة وإلى يومنا هذا مما كتبه السنة. وهذا ليس إشكالا في الواقع. تأثر العلوم وترابط العلوم مع بعضها البعض هذا أمر موجود الآن عندنا في الأصول. نحن المشكلة أننا لا نقرأ كتب السنة، لكن إذا أنت تقرأ كتب السنة في علم الأصول تجد أنه حتى في علم الأصول هناك تأثر وهناك استفادة من كتب الأصول عندهم. لكن الميزة نحن عندنا أننا ربما نستفيد منهم ولكن نسبقهم. الآن تقرأ أصول الفقه عند السنة وقرأ أصول الفقه عند الإمامية تجد فرق شاسع جدا في العمق والدقة الأصولية التي وصلت لها المدرسة الإمامية، وهم ربما أسبق منا في علم الأصول أيضا، لكن ماذا؟ العمق والدقة الأصولية الإمامية لا تقاس الآن بعلم الأصول عند السنة. فمسألة التأثر، تأثر العلوم الإسلامية خصوصا، يعني العلوم التي يحتاجها الفقيه في الاستنباط كعلم الدراية والحديث وعلم الأصول، هذا موجود تأثر واستفادة من كتب السنة بشكل واضح وجلي. بل بعض كتب الإمامية، بعض كتب الإمامية في علم الأصول تلخيصا لكتب الأصول من العام، كما يعبر بعضهم هذا تشيع للكتاب، يعني ما أنا أذكر اسم الكتاب، كتاب أخذه عالم من علمائنا الكبار لكتاب ابن الحاجب السني في علم الأصول ورتبه بترتيب آخر. ها؟ لا، بعضهم يستنكف هذا الشيء. إيه؟ هذا أنت تقول هذا ما في إشكال صحيح. من العلماء القدماء يعني من القرن السابع الهجري يعني. ما كتبه المحقق والعلامة الحلي من العلماء الكبار يعني. هو تشيع لبعض الكتب السنية في علم الأصول. على بعض يعني أنت الآن بعضهم يستنكر هذا الشيء يعني لا يقبل. لا، ليش ما تقبل أنت؟ اذهب بنفسك وأقرأ ما كتبه علماء الأصول عند العامة، أقرأ كتاب الأصول عند ابن الحاجب، تعال أقرأ كتاب العلامة وغيره وشوف بعد أنت حكم. لماذا هذه العصبية واستنكار مثل هذه الأمور؟ بعضهم يصر على أن علم الأصول هذا من تأسيس الشيعة، وبعضهم يصر على أن الشافعي هو الذي أسس، ولا العامة سابقين في التجميل والتأليف في علم الأصول، ونفس الكلام في الدراية، ونفس الكلام في علم الرجال. فلا نحتاج إلى أصرار، لا، نحن نلاحظ الواقع ونجد أنهم أسبق منا تجميلا، لكن إحنا أعمق منهم. هذا واضح، ليس من باب التحيز أيضا إلى الإمامية أن أقول هذا الكلام، لا، من باب الإنصاف والرجوع إلى كتب الأصول عندنا، لا شك أنها أعمق من كتب الأصول عند الآن. بالمراجعة كما يقولون أمر وجداني بالنسبة لي الآن، لا أستطيع أن أبرهن عليه، هذا يحتاج الإنسان يراجع ويقرأ كتب الأصول عندهم خصوصا في هذه العلوم الثلاثة. يعني الآن علم الفلسفة لهم، ما عندهم ضاع طويل في علم الفلسفة والمعقول، احنا أسبق وأعمق. أما في علم الأصول، في علم الدراية، في علم الرجال، لهم سبق على كل حال. ها؟ هم بل كما قلنا الحاجة، هم احتاجوا إلى الاستنباط والاجتهاد قبل الإمامية، هم ابتدأوا عملية الاجتهاد. طبعا الاجتهاد بمعنى من المعاني كان موجود في زمان الأئمة، لكن لما نقول الاجتهاد نقصد الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي، الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي وبدل الوزع وكذا عند العامة أسبق، لأنهم احتاجوا إلى ذلك أسبق منا ولا ضير في ذلك. هذه النقطة ماذا؟ النقطة الثالثة، احنا دمجنا، وش كانت النقطة الثالثة؟ النشأة. الثالثة النشأة، والرابعة التأليف والتقويم. إذا هذه النقطة الثالثة والرابعة تعرضنا لها، والنقطة الخامسة ما هي؟ عدة علوم تشترك مع هذا العلم، نبينها إن شاء الله في الجلسة الآتية. والحمد لله رب العالمين.